الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب المرور بين يدي المصلي، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو الحديث الرابع بعد المئة، قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجداس بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. عرفنا أن الحديث فيه تقييد الدفع في حق من صلى إلى ستره، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من قال مفهوم هذا الحديث أن من صلى إلى غير ستره فليس له أن يدفع من مر بين يديه، وممن ذهب إلى ذلك من أهل العلم الشافعي، علماء الشافعية ذهبوا إلى هذا تمسكا بهذا الحديث. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى العموم أخذا بسائر الأدلة الواردة في الباب، وهذا فيما يتعلق بمسألة المدافعة. أما قضية المرور فالحديث لا يدل على مشروعية المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ ستره، وإنما يدل على مسألة المدافعة. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وارد في مسألة المدافعة. أما قضية المرور فهي باقية على عمومها، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، كما جاء معنا في حديث أبي الجهيم، وهو حديث عام يشمل من اتخذ ستره ومن لم يتخذ ستره. وهذا الأظهر في قضية المرور. أما قضية المدافع الأمر محتمل أن يقيد ذلك بمن اتخذ ستره، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس. فالمدافعة جاء تقييدها في حديث أبي سعيد بمن اتخذ ستره، أما المرور بين يدي المصلي فالأدلة جاءت عامة فتبقى على عمومها، فلا يمر الشخص بين يدي المصلي مطلقا سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ. هذا هو ظاهر الأدلة الواردة في الباب. إذا صلى أحدكم من الشيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، والاجتياز بمعنى المرور. قد عرفنا أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، وهناك من أهل العلم من جعل المناولة بمعنى المرور، كما ذهب إلى ذلك العلامة الباجي المالكي في شرح المنتقى. نعم في المنتقى شرح الموطأ. في المنتقى شرح الموطأ. ذهب رحمة الله عليه إلى أن المناولة بمعنى أو شبيهة بالمرور، يعني يناول الشخص شخصا آخر ويكون ذلك بين يدي المصلي، شخص عن يمين المصلي وآخر عن يساره، فيناول أحدهم الآخر شيئا، فيرى رحمة الله عليه أن هذا في حكم في معنى المرور، باعتبار أن العلة في ذلك التشويش، فيقول إن مر أو ناول فإن التشويش يحصل بهذا وبهذا. وعلى كل هذا الفعل وإن لم يدخل في لفظ الحديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي، لكن لا ينبغي لما فيه من التشويش. وإن كان دخوله في مسألة المرور فيه بعد، فإن المرور معروف لغة وعرفا، مر الشخص بين يدي المصلي وهو أن يمر بجسده، هذا هو المرور المعروف في اللغة وفي العرف. وأما المناولة فيها تشويش، فتمنع من أجل التشويش على المصلي، لكن كونه يدخل في الوعيد المذكور في الأحاديث ففيه بعد والله أعلم. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، وقيد النبي عليه الصلاة والسلام الاجتياز بين يديه، وفي هذا الموضع يكون بين الشخص وبين سترته. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، والمراد بالدفع من غير مقاتلة، وإنما مجرد صد، يريد أن يمر بين يديه فيمد يده فيصده عن المرور. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى أي إلا المرور فليقاتله. والمقاتلة بمعنى المدافعة، والمراد بها هنا المدافعة بشدة. في أول الأمر قال فليدفعه، فالمراد بذلك أن يصده برفق، فإن أبى إلى المرور فليقاتله، يستعمل معه ما هو أشد، مدافعة أشد من المدافعة الأولى، فإن أبى فليقاتله. والمراد بذلك كما عرفنا المدافعة باليد، ولا يجوز استعمال السلاح باتفاق العلماء. قال فإن أبى فليقاتل. وإذا دافعه فأبى إلا المرور فإنه يقوم بمدافعته بما هو أشد، فإن أبى يدفع بأشد من ذلك، فإن حصل له الهلاك أو انكسر عضو من أعضائه فلا إثم على المدافع إذا دافعه دفاعا صحيحا مأذونا فيه، والمعنى أنه دافعه شيئا فشيئا، فهنا لا إثم عليه. وإن حصل له هلاك فاختلف العلماء هل تجب الدية ويدخل هذا في قتل الخطأ وفيه الدية أو ليس في ذلك دية. وللإمام مالك رحمه الله قولان في ذلك، والأظهر أن الدية لا تجب، لأن هذا من قبيل دفع الصائل المعتدي، ومن دفع صائلا دفعا شرعيا فهلك، فلا ضمان على من دفعه، وهذا من هذا القبيل. وهذا إذا تدرج في المدافعة، لكنه إذا ابتدأ بالغلظة من أول الأمر فيضمن إذا جاءه شخص يريد أن يمر بين يديه وهو ربما يكون ساهل، ما يدري أن ذلك الشخص في صلاة، فجاء يمشي فلطمه في وجهه فقع عينه، يضمن ولا ما يضمن؟ ها يضمن، لأنه معتد في فعله. والذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إنما هو المدافع، يمد يده ويمنعه من المرور. أما إذا استعمل الغلظة من أول الأمر فلطمه أو دفعه بشدة فسقط فهلك، فهنا يضمن لأنه معتد في فعله. أو انكسر عضو من أعضائه فهذا يضمن لأنه معتد في فعله، والذي ينبغي أن يدفع دفعا بغير عنف في أول الأمر، فالغرض هو أن يمنع الشخص من المرور، نعم، بين يديه، ويستعمل كما عرفنا الرفق. فإن لم ينفع الرفق الشدة بعد ذلك بما يحصل به الاندفاع، يستعمل من الشدة ما يحصل بها الاندفاع، إن الشدة يشد عليه حتى ينكف شره، فهذا مأذون فيه. ويدافع الشخص من مر بين يديه مع القرب، أما إذا ابتعد عن السترة مثلا والمر الشخص بينه وبين سترته، لكن هذا المصلي ابتعد عن السترة، فإنه لا يجري إليه في قول عامة العلماء، فإن ما يفعله من الجري أو المشي مع الابتعاد عن السترة أشد من مرور المصلي بين يديه، فلا يجري ولا يمشي بسرعة، لأن الحديث وارد فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فهي مدافعة والشخص في موضعه. فإن هذا هو المراد بقوله بين يديه، وأنه يدل على معنى القرب، فلا يتحرك إلى الأمام، وإنما يدافع وهو في موضعه، فيمنع من يريد أن يمر بين يديه، ومن كان بعيدا فلا يتجه إليه. وهذا المصلي حصل التفريط من جهته، أنه ما ينبغي له أن يبتعد عن السترة. وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقترب من السترة، وكان بينه وبين سترة ممرشات، بينه وبين الجدار كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فكان قريبا من الجدار، بينه وبين الجدار ممرشات. ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كان بينه وبين الجدار 3 أذرع كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر في تحديثه عن بلال حين سأل بلالا عن ذلك فأجابه بلال النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذاك الموضع، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. فسن الاقتراب من السترة، ويأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل، أو نتمم الكلام على ذلك في درس قادم مشيئة الله، وننتقل إلى التوحيد. كيف يأتي؟ نعم، قد يأتي الشخص مسرعا. ها هو من حيث الصد يصده وإن كان مسرعا، لكن إن خشي إدخال الضرر عليه فالذي يظهر أنه لا يصد بما يدخل عليه الضرر، يعني إذا كان في صده مثلا قد يؤدي إلى كسر بعض أعضائه، أو قد يؤدي إلى نعم إلى السقوط من موضع مرتفع، إذا كان المصلي يصلي في موضع فيه ارتفاع قد يؤدي به السقوط والهلاك. فإذا كان في الصد إدخال ضرر فالذي يظهر أنه ما يفعل هذا، لأن هذا الذي جاء مسرعا قد يكون غافلا، ما يدري أن ذلك الشخص في صلاة، والغافل الغير متعمد ليس عليه ذنب، فكونه يدفع بما يحصل عليه فيه الضرر فما يظهر هذا أنه يدفع دفعا يحصل عليه فيه الضرر كالهلاك أو كسر بعض أعضائه، ولا سيما إذا كان طفلا صغيرا فالأمر أشد، قد يأتي الطفل هو يعني يجري ويشعر، فيأتي الشخص بيده ربما رمى به 5 أمتار. أي نعم، فهذا مما لا يشرع. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتل، هذا إذا أبى يدل على أنه متعمد ومعتدي، أما من أول الأمر قد يكون الشخص في غفلة يأتي مسرعا فإنما صده دخل عليه الأذى البالغ وهو معذور لغفلته ولعدم انتباهه أن ذلك الشخص في صلاة، فليظهر أنه يدفع ما لم يغلب على ظنه حصول الأذى على الشخص ابتداء، أما إذا عاود الشخص فهذا متعمد للبغي وهذا صائم يدفع وإن حصل عليه الضرر فإنه جلب الضرر على نفسه. كيف؟ مقطوع بماذا يدفعه؟ يدفع بما يستطيع ولو بقدمه لكن برفق في أول الأمر. كيف تقدم هذا؟ قد يعني ما يدرك هذه، قد يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة، تمشي شيئا فشيئا فيشعر بها، أو صبي صغير يشعر به من قبل. أما من يأتي مفاجئ ما يظن أنه سوف يمر بين يديه. أما الحيوان الطفل إذا رآه متجه إلى جهته فإنه ينتبه أن هذا ما يفهم، سوف يمر بين يديه، يمكن أن يتقدم ويجعل البهيمة أو يجعل الصبي الصغير يمر من خلفه. لكن الشخص الكبير ربما الإنسان ما يدري أنه يريد أن يمر بين يديه، يظن سوف يأتي إليه ومشى من ورائه، أو له مقصد آخر فيفاجأ به أنه يريد أن يمر بين يديه مع القرب منه، فيحتاج له المدافعة. على كل، نرجع إلى كتاب التوحيد.